إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في هذه الآية الكريمة يذكر الله تبارك وتعالى ما بعث به أنبياءه ورسله وما أرسله إلى الناس. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي بما أنزله الله في كتابه وبما بعث به رسله. فالله عز وجل أنزل كتابه موعظة للناس، وهكذا ما أنزله من سنة أنبيائه فهو موعظة للناس. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فالحكمة هي السنة، فالوعظ حاصل بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتعظ بالقرآن والسنة فلن يتعظ بغيرهما. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور من الأمراض، من الأمراض الحسية والمعنوية، شفاؤها في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فهو شفاء لأهل الإيمان، شفاء من الأمراض الحسية ومن الأمراض المعنوية، شفاء لما في الصدور، شفاء للقلوب مما يعتريها من الأوهام والشبه والوساوس وغير ذلك من أمراض القلوب، شفاء للقلوب أيضا مما يكون فيها من الحسد والحقد والبغضاء والتنافس والعجب والافتخار وغير ذلك. كل هذا شفاؤه في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والتقصير حاصل منا عباد الله، فإن الواحد منا يلتمس الشفاء في غير كتاب الله، سواء نصيب بمرض حسي أو معنوي
تجد الواحد من الناس يذهب هنا وهناك ويلتمس الطرق والوسائل للشفاء ويوفل طريقة القرآن وأسلوب القرآن، يوفل هذا السبب العظيم الذي هو من أعظم أسباب الشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن البعض من الناس ربما يحصل له شيء من الاتعاظ والاعتبار ببعض الأقاصيص والأخبار والحوادث، لكنه إذا قرأ كتاب الله لا يستعظ به ولا يعتبر. وهذا الاتعاظ والاعتبار بالقصص إنما هو تأثير مؤقت لا يستمر، بينما الوعظ الحقيقي هو في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من أراد الهداية فطريقها كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن الاهتداء بغير القرآن والسنة. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. ما من أمرين أحدهما قويم والآخر أقوم إلا والقرآن يدل على الذي هو أقوم. ما من أمرين أحدهما حسن والآخر أحسن إلا والقرآن يدل ويهدي للذي هو أحسن. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وكذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها هداية لكل خير، ولهذا قال الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تبين وتدل الناس وترشدهم إلى الصراط المستقيم وإلى الدين القويم، إلى الطريق الموصل إلى جنة رب العالمين. قال الله عز وجل في هذه الآيات: قد جاءتكم موعظة من ربكم وهدى، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. إن الله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله رحمة بالخلق لإخراجهم من الظلمات إلى النور، لإنقاذهم من أسباب العذاب إلى أسباب الرحمة والنعيم المقيم. فهي رحمة عظيمة رحم الله بها الأمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكما قال في هذه الآية: وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنما مما ينبغي أن يفرح به، بل أعظم ما ينبغي الفرح به، لهو فضل الله عز وجل من نعمة الهداية إلى دين الإسلام، من نعمة الهداية إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو أعظم خير وأعظم نعمة ينبغي أن يفرح بها ويهتم بها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، أي مما يجمعونه من حطام هذه الدنيا ومما يتقاتلون عليه من زخارف الدنيا ومما يبغي بعضهم على بعض من أجله من متاع هذه الحياة الدنيا. ما عند عند الله عز وجل خير وأبقى، وهو الذي ينبغي أن يفرح به. معاشر المسلمين، إننا نجد البعض من الناس ربما لا يفرح إذا وفق إلى طاعة من الطاعات أو قربة من القربات، لا يفرح ولا يلقي لذلك بالا، بينما لو تحصل على بعض الدريهمات وعلى قليل من المال وعلى شيء من متاع الدنيا تجده يفرح فرحا شديدا ولا يفرح بطاعة الله عز وجل. والله يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مهما جمعت من الدنيا ومهما امتلكت من نعيمها ومهما ملكت من زخارفها وزينتها وعقاراتها وما فيها مما هو على ظهرها، ليس بشيء بجانب أن توفق لطاعة من الطاعات أو قربة من القربات. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. تأمل في هذا الحديث ثم انظر ماذا تحتوي عليه هذه الدنيا من الكنوز والأموال، من المراكب والقصور والدور وكل ما هو على ظهرها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر، والمراد بهما سنة الفجر، سنة الفجر التي تكون قبل الفريضة. يقول عليه الصلاة والسلام: خير من الدنيا وما فيها. تأمل في هذه الدنيا وانظر ماذا تحتوي عليه مما يتنافس الناس عليه، بل ويتقاتلون عليه ويحصل البغي والعدوان من أجله، ومع ذلك محافظتك على ركعتي الفجر وحرصك عليها أعظم عند الله من الدنيا وما فيها. معاشر المسلمين، إننا أصبحنا في أزمنة هبطت همم الكثير من الناس. أصبح الواحد لا يفكر إلا في مأكل أو مشرب أو غير ذلك من إشباع رغباته، وهكذا أيضا لا يفكر إلا بما يجلب له السرور من جانب دنياه. تفكير قاصر وهمة هابطة جدا. فالبعض من الناس لا يبالي ما دخل عليه المال أمن الحلال أم من الحرام، إنها لهمة هابطة، ولا يفكر ولا يهتم لما عند الله عز وجل. ففي هذا الجانب تجد الهمم هابطة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن نشحذ هممنا إلى ما عند الله عز وجل، فنقوم بالحفاظ على فرائض الله تبارك وتعالى، ونجتنب ما حرم الله عز وجل علينا، ونتحرى فيما يدخل من المال ومن الدنيا أن يكون من أبواب الحلال، وأن يصرف في أبواب حلال إذا أردنا ما عند الله تبارك وتعالى. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رفعهم الله عز وجل وأعلى قدرهم وأثنى عليهم في غير ما آية من كتابه، لأنهم كانوا لا يأبهون بهذه الدنيا، كان الدين عندهم مقدما على الدنيا، بل إن الدنيا بأكملها لو قامت، لو أنها تعارضت مع الدين، يتركون الدنيا ويحافظون على الدين، لأن الدين عندهم هو رأس المال، الدين رأس المال، فاستمسك به. ضياعه من أقبح الخسران. لكن أصبحنا في أزمنة والعياذ بالله، الدنيا عند الكثير من الناس هي رأس ماله، فيضيع فرائض الله عز وجل، يضيع الصلوات، يضيع الجمع والجماعات، يقع فيما يقع فيه من المحرمات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يحصل على شيء من حطام هذه الدنيا، على شيء من المال، على شيء من الجاه والملك، على شيء مما هو من متاع هذه الدنيا، بل ربما يبيع دينه ويخرج من دينه مضطرا مقابل شيء من متاع الدنيا، والعياذ بالله من ذلك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، فقال كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما هو السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يتنازل عن دينه، يترك دينه من أجل شيء من متاع هذه الدنيا، يتحول تحولا سريعا في وقت قصير ما بين الصباح إلى المساء، يخرج من الدين. ما هو السبب؟ فتنة هذه الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. معاشر المسلمين، علينا أن نشحذ الهمم إلى ما أعده الله عز وجل لعباده الصالحين، وأن نسلك الأسباب الموصلة إلى ذلك. إذا أردنا العزة وإذا أردنا الرفعة، علينا أن نفرح بفضل الله وبرحمته. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين، إن المتأمل في أحوال أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام ورضوان الله تعالى عليهم يجد أنهم كانوا على جانب عظيم من الزهد في هذه الدنيا والحفاظ على دينهم، عكس ما عليه كثير من أهل زماننا. فالدين عندهم هو رأس المال، لا يبالون بالدنيا إذا تعارضت مع الدين. وبهذا رفعهم الله تبارك وتعالى. انظر إلى أحوال المهاجرين، وقد كان لهم في مكة قبل أن يهاجروا، كان لهم من الدور ومن العقارات ومن الأموال، لكن كان بقاؤهم معرضا دينهم للخطر، لأن كفار قريش كانوا يرغبونهم ويعذبونهم من أجل أن يعودوا إلى الكفر. ماذا كان من أولئك الصحابة؟ تركوا هذه الدنيا وما عليها، تركوا ما كان لهم في تلك الأماكن، وهاجروا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على دينهم، حفاظا على دينهم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم وهو يذكر ذلك من شأنهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. تأمل في هذه الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تركوا ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه ومغفرته، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهؤلاء هم الأنصار الذين استقبلوا إخوانهم من المهاجرين وكانوا معهم وواسوهم بما عندهم، كل ذلك ابتغاء مرضات الله. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. معاشر المسلمين، إنما حصل لهذه الأمة من الضعف والوهن والانحطاط في كثير من الأماكن إنما هو بسبب تقديم الدنيا على الدين، بسبب تفلت الدين عند الكثير من الناس، وأصبحت الدنيا هي الغاية وهي كذلك المقصد الذي يسعى إليه، سواء من أبواب الحلال أو من أبواب الحرام.
فدخل الخلل من هذا الجانب وحصل الضعف والوهن، وتسلط أعداء الدين على المسلمين في كثير من الأماكن. لكن أصحاب رسول الله كانوا في عزة أمام أعداء الدين، وكانوا لا يبالون بالدنيا مقابل الحفاظ على دينهم. ولذلك أمثلة منها ما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الأنصار أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت لهم آبار وكانوا ينزعون الماء بأيديهم ويتعبون من ذلك، فاجتمعوا ذات يوم وقالوا: لماذا لا نأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونطلب منه أن يسأل من ربه أن يفجر لنا من الجبال أنهارا ونستريح من نزع الماء؟ فاجتمعوا جميعا وأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال عليه الصلاة والسلام: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني اليوم شيئا إلا أعطيتموه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني. وعدهم أنه سيعطيهم ما سألوا قبل أن يخبروه بما جاءوا من أجله. عند ذلك انظر إلى همم أولئك الصحابة، ما كانت همتهم في مجرد شيء من لعاعة الدنيا، لا، كانت همم أرفع من ذلك وأرفع بكثير. أتوا يريدون أن يفجر لهم من الجبال أنهارا ليستريحوا من نزع الماء، وهذا شيء من متاع الدنيا. لكن لما علموا أن الوعد محقق وأنه سيعطيهم ما يسألون ارتفعت الهمة، واجتمعوا فيما بينهم يتشاورون، يريدون أن يطلبوا شيئا هو أرفع من ذلك وأعظم، أرفع وأعظم مما جاءوا من أجله. فقال بعضهم لبعض: الدنيا تريدون، اطلبوا الآخرة، ما دام أنه سيعطيكم اطلبوا الآخرة. فقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. انظر إلى هؤلاء الرجال، جاءوا يريدون عيونا تتفجر من الجبال ليشربوا منها، فلما علموا أنه سيحقق لهم ما يريدون ارتفعت همتهم وقالوا: يا رسول الله استغفر لنا. لماذا؟ لأن مغفرة الله أعظم، لأن مغفرة الله أفضل من الدنيا وما فيها. إذا غفر الله للعبد ورحمه فهو أعظم مما لو جمع الدنيا بأكملها. مغفرة الله أعظم وفضل الله أعظم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. بركة عظيمة حلت عليهم وعلى أبنائهم من بعدهم بسبب علو همتهم رضوان الله تعالى عليهم. اليوم البعض من الناس يضيع الصلاة بعد الصلاة والجمعة والجماعة، وهكذا ربما يقع فيما يقع فيه من كثير من المحرمات، يقع في الرشوة، يقع في الربا، يقع في النهب، يقع في الاختلاس، يقع في السرقة، يقع في اغتصاب الأموال والأراضي وغير ذلك. على حساب ماذا؟ على حساب دينه. أصبحت الدنيا عنده أعظم من هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. البعض من الناس يجلس في دكانه أو في مكان عمله ويسمع الأذان بعد الأذان وإقامة الصلاة وصلوات الناس في المساجد، وهو يخشى إن خرج من دكانه أن يفوت عليه شيء من الربح، وهذا من تسويل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، هكذا يقول الله، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد ديننا وعقيدتنا وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكف المسلمين شره بما تشاء يا رب العالمين. اللهم واجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم واجمع شملهم وانصرهم على أعدائهم، والحمد لله رب العالمين.